بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فلا زلنا في شرح حديث بدء الوحي، وقد وقفنا عند إتيان الملك أو الملك إتيان جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الغار، وقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، فضمه ضمة حتى بلغ منه الجهد، ثم قال له أي جبريل قال للنبي عليه الصلاة والسلام اقرأ، قال ما أنا بقارئ، ثم في الثالثة قال له اقرأ، ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ذكرنا الفوائد من هذا القول بفضيلة العلم، وكذلك فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أميا، وهذه معجزة وبرهان عظيم أن هذا الكتاب من الله جل وعلا، لأنه لو كان يخط بيمينه ويكتب لا ارتاب المبطلون كما ذكر الله عز وجل. فلهذا فنبينا عليه الصلاة والسلام كان لا يقرأ المكتوب ولا يكتب أيضا. ثم أن هذه الآية العظيمة كما ذكرنا هي أول ما نزل من القرآن، وفيها مسائل عظيمة، منها قوله جل وعلا اقرأ باسم ربك الذي خلق، أي افتتح قراءتك، على قول أكثر المفسرين افتتح قراءتك بالتبرك باسم الله جل وعلا، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق. ولهذا استحب العلماء أن السور تستفتح بالبسملة، حتى الفاتحة في الصلاة تستفتح بالبسملة، وأيضا مما يدل على هذا ما جاء أيضا في الصحيحين لما أنزل الله عز وجل أن الله عز وجل أعطاه الكوثر، لما أنزل آية أو سورة الكوثر، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فرحا مسرورا، ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم إن الله أعطاني خيرا كثيرا، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، فدلت على أن بسم الله تقرأ في بداية السورة، تقرأ في بداية السورة. وأما في وسط السور فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ البسملة، قد جاءت أحاديث كثيرة فيها نزول آيات، مثل ما نزل آية الكرسي، وكذلك ما نزل آخر آيتين من سورة البقرة، الله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، فقرأهما النبي عليه الصلاة والسلام ولم يذكر البسملة. فلهذا فيستحب عند قراءة أول السورة يستحب البسملة، وأما إذا قرأ من نصف السورة وكذا فيقول قال الله تعالى، أو يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويقرأ. وأما في الصلاة والبسملة يستحب أيضا في الصلاة تقرأ مع الفاتحة، وليست أنها آية من الفاتحة. الصحيح أن البسملة ليست آية من الفاتحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. والمراد الصلاة هنا الفاتحة، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي، فلم يذكر البسملة، ولو كانت آية لذكرها مع هذا الحديث، فدل على أنها ليست آية. أما ما ذكر في المصاحف أنها آية، فأنا تجد عندما تنظر في المصحف تجد رقم واحد بسم الله الرحمن الرحيم، هذا إنما بسبب القراءة، لأن أهل الكوفة وعاصم كان يقرأ على أن البسملة آية، فلهذا جعلوها رقم واحد. وإلا في مصاحف المدينة ومصاحف مكة ليس كذلك، وهذا ليس مؤثر على القراءة، القراءة واحدة، لكن هل البسملة آية من الفاتحة وليست آية من الفاتحة؟ والصحيح أنها ليست آية من الفاتحة، لكن تقرأ في بداية كل سورة، ومن ذلك سورة الفاتحة، لكنها آية أو بعض آية في سورة النمل، بعض آية في سورة النمل، ويقرأ بها أيضا عند كل سورة. وأيضا جاءت السنة في الصلاة أنه يصر بها، فقد جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وأبا بكر وعمر، فكانوا يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم، وفي رواية كانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، فدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يجهر بها، لكن يقرأها، يقرأ البسملة لكنها سرا، مثل الاستعاذة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في بداية قراءته فيقرأها سرا، وكذلك البسملة سرا، ثم يقول يجهر بالحمد لله رب العالمين، كهكذا قال أنس رضي الله عنه وغيره. وأما الجهر بها فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يجهر بالبسملة. فقوله جل وعلا هنا: اقرأ باسم ربك الذي خلق، أي اقرأ واستفتح قراءتك باسم الله جل وعلا، باسم الله سبحانه وتعالى. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، خلق الإنسان، الإنسان هنا المراد به كل بنو آدم غير آدم وعيسى، لأنه لم يخلق الله عز وجل آدم من علق. وكذلك عيسى، يقول الله عز وجل: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وكذلك خلق آدم من تراب. وأما غير بني آدم فقد خلقه من نطفة، ثم بعد ذلك صارت هذه النطفة علقة، ثم صارت العلقة مضغة. النطفة معروفة هي نطفة المني، ثم تصير علقة، والعلقة هذه وصلت الدم، قطعة من الدم تسمى علقة، وقيل أنها سميت علقة لأنها تعلق في أي شيء تمر به، أنا لو أتيت بوصلة دم علقة وضعتها في التراب أو رميتها في التراب فإن التراب يعلق بها، فسميت علقة، خلق الإنسان من علق. فخلق الله عز وجل الإنسان كما قال سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان من نطفة ثم خلقنا النطفة علقة ثم خلقنا العلقة مضغة ثم خلقنا المضغة، والمضغة هي قطعة اللحم، ثم خلقنا المضغة عظاما ثم فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. فلهذا خلق الله عز وجل، يذكر الله عز وجل أنه خلق الإنسان من علق، هذه العلقة تكونت بعد ذلك خلقا للإنسان، خلق الإنسان من علق. وأحيانا يذكر الله عز وجل أنه من نطفة، خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، ألا فإذا هو إنسان يخاصم ويجادل. وقال مجاهد فإذا هو خصيم مبين أي هو من نطفة قذرة ثم بعد ذلك يخاصم ربه ويجادل ربه ويكفر بالله جل وعلا، وهو خلقه من نطفة حقيرة من ماء مهين كما سماه الله عز وجل، من ماء مهين إذا وقع في الثوب الإنسان يغسله ويمسحه، فعلى يريد أن يزيله، فهو مهين عند الناس مع أنه الإنسان خلق من هذه النطفة. فقال الله عز وجل خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. هنا أكد الفعل والأمر فقال له اقرأ وربك الأكرم. الله عز وجل الأكرم، والأكرم فسره العلماء بأنه الذي يفعل المعروف ولا يريد جزاء من أحد، يفعل ويصنع المعروف. فالله عز وجل خلق الإنسان وهو لا يريد منه جزاء، لكن أمره فقط حتى لا يكون في هذه الحياة عبثا وسدى، خلقه ثم أمره بعبادته حتى لا يكون كما قال الله عز وجل عبثا أو سدى، هكذا لا يؤمر ولا ينهى، بل أمره الله عز وجل ورتب ونهاه ورتب على هذه الأوامر والنواهي جزاء وثواب من فضلا منه جل وعلا وكرما منه سبحانه وتعالى. فهو خلق الإنسان وما كان وليس هو محتاج لهذا الإنسان، فلهذا قال الله عز وجل اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. أيضا هذه نعمة عظيمة، علم الإنسان كيف يكتب، يكتب ثم يقرأ. وفي سورة الرحمن قال الرحمن علم القرآن، أو قال الله عز وجل الرحمن خلق الإنسان علمه، قال علمه البيان، الرحمن خلق الإنسان علمه البيان. فهذا البيان الذي علمه هو بيان اللسان، وهنا ذكر بيان القلم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، فعلم بالقلم أي الكتابة، وعلم البيان أي باللسان، فهو علم البيانين. الله عز وجل علم بيان الكتابة واللسان، لأن الله عز وجل، لأن العبد إذا كان في نفسه شيء يريد أن يبينه، إما أنه يكتبه وإما أنه يذكره بلسانه. فالبيان إما بالكتابة وإما باللسان، وقد يكون أيضا بالإشارات تبعا لذلك. فلهذا ذكر الله عز وجل هذه النعمة التي امتنها على الإنسان أنه علمه الكتابة، فجعله فأمره أن يقرأ وقد علمه الكتابة، علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، خلقه وعلمه ما لم يكن يعلم. وهذا أيضا من امتنان الله عز وجل لخلقه، وأيضا كذلك لنبيه عليه الصلاة والسلام أنه سيعلمه البيان، وكيف علم النبي صلى الله عليه وسلم البيان؟ علمه أعظم البيان وهو قراءة القرآن وقراءة ما أنزله الله عز وجل. على النبي صلى الله عليه وسلم ما تعلم القلم ولا أيضا يقرأ هذا المكتوب، لكن علمه الله عز وجل كما قال: إن علينا جمع، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. الله عز وجل تكفل أنه يجمع هذه القراءة في صدر النبي عليه الصلاة والسلام. فلهذا فهذا أعظم بيان، والنبي عليه الصلاة والسلام أعطاه الله عز وجل أعظم البيان، فهو أفصح الخلق عليه الصلاة والسلام، وأعطي اختصر له الكلام اختصارا، وأعطي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، يعني يتكلم بكلام يسير، وهذا الكلام اليسير يحمل معاني كثيرة. فربنا جل وعلا أعطى نبيه جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، وهذا من أعظم البيان والفصاحة التي أعطاها الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام. فهذا شيء مما يكون في معنى هذه الآيات التي ذكرها، التي أوحى الله عز وجل بها إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، فقرأ جبريل أو قرأها جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام. فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.